مساء الخير مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعتكم القدس من قلب فلسطين من القدس المحتلة. بين تطورات ميدانية متسارعة وحديث سياسي لا يهدأ، يطفو على السطح من جديد ملف احتلال غزة وخطط حكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن التلويح بها في ظل مأزق أمني وسياسي داخلي تعيشه حكومة نتنياهو ونتنياهو نفسه. في المقابل تعود إلى الواجهة قضية صفقة تبادل الأسرى باعتبارها أحد الملفات الأكثر حساسية وتعقيدا في العلاقة ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال. في كل هذه المشاهد نستضيف إياكم هذا اليوم الدكتور أمجد الشاب للحديث أكثر حول هذا الملف وملفات أخرى متسارعة. تفاصيل كثيرة ترافق كافة الأحداث في كافة المناطق والمحافظات الفلسطينية، ولكن ما الذي يجري في الآونة الأخيرة وبخصوص تصريحات بيني غانتس الأخيرة التي أدلى بها مساء هذا اليوم حول حديثه عن حكومة وحدة أو حكومة وحدة وطنية لعام ونصف؟ نتحدث وإياكم أكثر حول هذه الموضوعات مع الدكتور أمجد الشاب المختص في الشأن الإسرائيلي. دكتور، بداية مساء الخير.
نعم، أسمعكم جيدا.
نعم دكتور، يعني لنبدأ من حيث وصلت الأخبار من الإعلام العبري حول حديث بيني غانتس عن الدعوة لحكومة وحدة لمدة عام ونصف من أجل إعادة الرهائن وتمرير قانون التجنيد المتدينين.
لا، هذه الدعوة ليست المرة الأولى ولا أعتقد أنها ستكون المرة الأخيرة، لكن ما يحدث على الميدان هو يعني هو الذي يجب أخذه بعين الاعتبار. يعني هناك مراوغات وهناك تدوير بالأدوار وهناك محاولات ضبابية في كل مرة يقوم الاحتلال به في إعلان عمليات تدمير بيوت والاستمرار في حرب الإبادة وهندسة التجويع وهندسة الفوضى. يعني غدا سنرى التحدي بالنسبة للمظاهرات، هل ستؤدي للضغط كما يتوقع المتظاهرون؟ ولكن كل الإشارات تدل على أن مسألة إطلاق سراح الأسرى أو إنقاذ الأسرى يعني تقريبا شبه معدوم، خاصة باستخدام قوة النيران المفرطة في عمليات تدمير البيوت وعمليات القصف التي يركز عليها الاحتلال، خاصة هناك هدف مسح مدينة غزة عن الوجود كما فعلوا في بيت حنون وأيضا في مدينة رفح. لا يوجد هناك تغيير في الاستراتيجية الحكومية، ولكن هناك كما في كل مرة يكون هناك ضبابية طارة في بالخروج في المظاهرات وطارة في خلافات داخلية على المستوى السياسي والعسكري، وطارة بأن هناك ضغوطات خارجية لم نلمس حتى الآن أي ضغوطات ملموسة من الخارج، خاصة من الدول الغربية أو من الطرف الأمريكي. وهذا يشير باتجاه واحد بأنهم جادون في الاستمرار في تدمير مدينة غزة.
نعم دكتور، كيف يقرأ في إسرائيل حديث قادة الاحتلال عن احتلال غزة؟ هل هو بالفعل خيار جدي أم مجرد ورقة ضغط سياسية؟ يعني وما أتحدث به عن عامين من الاحتلال العسكري في غزة والقصف والدمار ومحاولات إسرائيلية لم تؤتي أي نتيجة.
نعم، المعطيات وخاصة الحديث الذي يدور أن هناك تعطش في مازال في الانتقام والاستمرار بالانتقام، وهناك يعني سمعنا أكثر من معلق سياسي على شاشات واستديوهات التلفزيونات الإسرائيلية وخاصة التي تمثل اليمين المتطرف أنهم يرغبون بتدمير أكثر، وهناك هدف أيديولوجي وهدف ديني وهدف سياسي وأهداف حزبية انتخابية وأيضا أهداف شخصية في الاستمرار. هم يتغذون على الاستمرار في مسألة قطاع غزة، بالرغم أنه لا يوجد هناك أهداف عسكرية، ولكن هناك أطماع في السيطرة على غاز قطاع غزة، في السيطرة أيضا وطرد سكانها في عملية تهجيرهم. رأينا نسبة التصويت 82% من الرأي العام الإسرائيلي تؤيد سكان قطاع غزة، وهناك ميول أكثر في التطرف، خاصة في فتاوى الحكومات بإجازة قتل ومزيد من القتل، ويعتقدون أن استخدام مزيد من القوة ربما
نعم
سيعطي نتائج أفضل. للأسف الشديد هذا الانطباع العام، يعني
نعم
هناك ضبابية في الاختلاف. الاختلاف الكبير هو مسألة الأولويات. الأولويات هو قبول صفقة جزئية من أجل إطلاق سراح الأسرى بيد حركة المقاومة الإسلامية، الجهاد الإسلامي وحركة حماس. هذا هو الخلاف، ولكن لا يوجد هناك خلاف حقيقي على مسألة التدمير والقتل وهندسة التجويع وهندسة الفوضى. هذا الانطباع
نعم
الداخلي. غدا ستتضح صورة أفضل، لأن كل محاولات المعارضة في الضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بأي ثمن مع المقاومة حتى الآن فشل.
طيب دكتور، يعني من الملاحظ وملاحظ جدا بأن المؤسسة العسكرية دائما ما تضع نفسها في مصاف المعارض لأي عمل عسكري حفاظا على حياة الأسرى في قطاع غزة، وأيضا لمعرفتهم بالتكلفة ميدانيا. أما المستوى السياسي لا يأبه حتى هذه اللحظة كما تحدثت مسبقا دكتور بأي بالشارع الإسرائيلي ولا بالدعوات من قبل عائلات الأسرى. برأيك هل بالفعل المستوى العسكري يرسم لنفسه درع أمام الشعب في حال حدوث اجتياح غزة وحدوث خسائر بأرواح الأسرى والجنود؟
نظام الحكم واضح، نظام السياسي في إسرائيل واضح. السلطة هي لمن يمتلك الأغلبية في النظام البرلماني، ومن يمتلك الأغلبية هو نتنياهو. يعني الجيش، هنا قرأنا العريضة التي وقع عليها أكثر من 600 ضابط في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لم تؤثر أي تأثير لها على القرار السياسي لنتنياهو. بصفته هو صاحب السلطة التنفيذية، هو صاحب القرار. الجيش هو يأخذ أوامره من السلطة السياسية وليس بآراء الضباط، وكما حدث في الخلاف بالنسبة لاحتلال مباشر وبسرعة لما تبقى في قطاع غزة وخاصة في مدينة غزة، كان هناك اختلاف في السيناريوهات وطريقة تطبيقها، وفي النهاية رئيس الأركان بقي في مكانه ولم يستقل، رغم أن المطلوب منه يتعارض مع التفكير العسكري وأيضا مع أغلبية آراء الضباط والمسؤولين العسكريين. الإرادة السياسية للطبقة السياسية هي التي تنفذ عادة في إسرائيل، لكن هذه المرة الأولى تتم بها عملية الحكومة معظمها، يعني الأغلبية الساحقة، ليس لديها أي تاريخ عسكري، وأيضا هي العملية العسكرية الأولى التي لا تحظى بأغلبية واضحة في مسألة الأولويات في الهجوم. ولكن رغم كل ذلك العملية تسير على الميدان منذ فترة،
نعم
وهناك موافقة لمراحل قادمة في العدوان على قطاع غزة. أنا يعني أتجنب استخدام عمليات عسكرية، أنه لا يوجد هناك عمليات
صحيح
عسكرية أو حرب، هو يوجد تطهير وتدمير
وعدوان
وقتل.
مباشر. نعم طيب دكتور، برأيك هل بالفعل نتنياهو ذاهب لاحتلال غزة وتدمير ما تبقى من مدينة غزة؟
فأعتقد هو يطبق نموذج وارسو في الحرب العالمية الثانية. نموذج وارسو كان يريد هتلر اتخاذه كنموذج لإخافة الدول الأوروبية، وهذا ما يفعله نتنياهو. يعني القارئ لكتب و نتنياهو، خاصة كتاب مكان بين الأمم، وأيضا كتاب الذي خرج في 2020، قبل 2022 عفوا، في شهر أكتوبر قبل 3 سنوات، تحت عنوان بيبي، وهو يتحدث عن نفسه، قصتي، وهو يتشابه كثيرا مع كتاب كفاح لهتلر. هو يرسم طريقه، هو أيضا يتحدث عن بناء مملكة اليهود حسب أساطير توراتية وتلمودية. أرى أنه جاد جدا أيضا في هذه المسألة، وخاصة بأن مسألة تدمير قطاع غزة، الحديث كان يدور في برنامج الحكومة عام 2022، بعد شهرين تقريبا من إصدار هذا الكتاب وتشكيل هذه الحكومة، كان يتحدث عن حسم الملف الفلسطيني من خلال تهجير سكان قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية ومدينة القدس. بعتقد أنه جاد في الاستمرار بنفس النهج، وخاصة عندما يصرح بأنه اختيار من الرب، لأنه هو يعتبر نفسه أنه يستمد قوته من قوة إلهية تم اختياره لها، ويعتبر أن الإنجازات التي الإنجازات الوهمية التي يعتقد أنه حققها، وخاصة في لبنان وسوريا وإيران، هي إرادة الرب. فلذلك بعتقد أن لديه هوس وهجس ديني يدفعه في الاستمرار وعدم التوقف، لذلك هو يحاول إيجاد فقط مبررات للاستمرار، وهذا كان واضحا منذ عملية العدوان على قطاع غزة
نعم،
قبل 22 شهر. هو فقط يفكر كيف يمكن الاستمرار بالعدوان حتى ينتزع، إما انتصار ميداني وإما انتصار مع سياسي بدفع المقاومة للاستسلام. ولا أعتقد أنه سيتوقف، لأنه لا يوجد هناك أي مؤشرات تدل على أن هناك أي تغيير في التفكير، وخاصة عندما يتحدث ليس أمام الإعلام، عندما يتحدث من خلف الكواليس بين المقربين له، هو يؤكد بأنه يريد الاستمرار في تحقيق الأهداف، وخاصة الأهداف الأيديولوجية.
طيب دكتور، يعني موافقة المقاومة على صفقة وعلى مقترحات كان قدمتها واشنطن، وكانت إسرائيل أيضا وافقت على هذه المقترحات تحديدا، اليوم إسرائيل ولا كأنه وصلها شيء، ولا كأنه هناك موافقة فلسطينية على هذا الموضوع. هل ترى بأن إسرائيل يعني ماضية في هذا، يعني أو يعني ترتيباتها لاحتلال غزة هي رد على الصفقة، وأنه يعني لا حديث في هذا الموضوع؟
لا أعتقد، هم منذ البداية، يعني مسألة إطلاق سراح الأسرى لم يكن هدفا، رغم أنه شعار رفع منذ البداية، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس. الشعار الأول لا يمكن تحقيقه بدون صفقة مع حركة حماس، هو لا يرغب بذلك حتى يكون هناك مبرر في الاستمرار. وأيضا مسألة القضاء على حركة مقاومة مؤدلجة ولديها فكر، وهي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، مسألة الجميع يعلم تماما أنه من المستحيل القضاء على حركة متجذرة في الشعب الفلسطيني. لذلك الأهداف هي ليست أهداف معلنة، هي الهدف الأساسي كما كان موجود وكما تم الاتفاق عليه بيد الحكومة، هي تهجير السكان، وهم يعتبرون ذلك فرصة تاريخية رغم بشاعة الجرائم التي ارتكبوها. هم يريدون إنهاء هذا الملف في انتصار كما قلت قبل قليل، سواء ميداني أو سياسي. وهو في اليوم، بعتقد البارحة، أصدر تصريحات واضحة جدا أيضا بأنه يقترب من تحقيق الهدف، ويحتاج مزيد من الوقت توفره له الإدارة الأمريكية. وهناك يعني بطء شديد جدا في التعامل مع الملف قطاع غزة على المستوى السياسي، سواء
نعم،
الفلسطيني أو العربي أو الدولي، وهناك أيضا بطء شديد جدا في اتخاذ إجراءات قانونية، لأن هناك مساحة كبيرة أيضا وهناك غياب إرادة دولية وقرار سياسي باتخاذ إجراءات عقابية،
طب
فرض
ما
عقوبات على
السبب
إسرائيل
دكتور؟
حتى هذه اللحظة.
ما السبب؟ يعني هل إسرائيل هي البلطجي على العالم كله أم هناك أسباب أخرى؟
هناك أسباب أخرى، يعني 2 مليون و200 ألف فلسطيني المجتمع الدولي لا يجد لهم أهمية مقارنة مع أهداف والمصالح النفوذ ومصالح الاستراتيجية والاقتصادية، وأيضا هناك عدة أطراف تريد التخلص من عقبة أساسية بالنسبة لها، وجود تيار سياسي ديني إسلامي يشكل لها مشكلة، وهناك تلاقي في عدة أهداف، ربما هذا الذي عرقل وسيعرقل على المدى القريب على مستوى العالم العربي والإسلامي، وأيضا على المستوى الدولي هناك تفاهمات، وخاصة مع إدارة بايدن السابقة والأمريكية، بأن على إسرائيل أن تخرج منتصرة، لأن هناك مشاريع بعد قضاء على ثقافة مقاومة الاحتلال الذي يعتبرونها كانت مشكلة في عمليات التطبيع، وأيضا في عمليات تطبيق صفقات ومشاريع اقتصادية في الشرق الأوسط. بعتقد هذه يعني هناك عدة عوامل، وأيضا العامل الأقوى بأن الولايات المتحدة هي التي تحمي إسرائيل وتمنع أي تدخل، يعني الملف الفلسطيني تحتكره الولايات المتحدة وتمنع أي دولة بالتدخل. الدول التي تتدخل في الملف الفلسطيني هي فقط للضغط على الطرف الفلسطيني، ليس أكثر ولا أقل، ولاحظنا ما حدث في القاهرة، كانت هناك ضغوطات هائلة على حركة حماس لقبول صفقة جزئية، وبعد موافقتها رأينا أن الردود الإسرائيلية كانت واضحة جدا بأنها لا تأبه بالموقف، يعني لا تأبه سواء وافقت حركة حماس أو لم توافق، لديهم برنامج، لديهم استراتيجية، ولديهم أهداف يريدون تطبيقها على الأرض، وهذا ما يحدث للأسف.
طب دكتور أخيرا، يعني كيف ترى الأيام القادمة بما يتعلق بملف غزة؟
يعني هنا يعني ممكن أن يكون هناك عوامل تؤثر على اتخاذ القرار. العنصر البشري، استنزاف البشري، هذا عامل مهم جدا ممكن أن يمنع إسرائيل بالاستمرار. هناك أيضا عوامل في دخول دول إقليمية على الخط لإيقاف هذا النزيف، لأن هذا يهدد أيضا الاستقرار والأمن العالميين، وأيضا يهدد القيم الإنسانية. ممكن أن يكون هناك عوامل أخرى قد تحدث مفاجئة، ولكن حتى الآن لا يوجد روادع تشكل أي ضغوطات على نتنياهو، روادع حقيقية، يعني ليست نحن لا نتحدث عن بيانات تصدر هنا وهناك وعن تصريحات واستنكارات لا تترجم إلى أدوات ضغط. يعني نحن أمام جريمة مركبة، جريمة أخلاقية، سياسية، إنسانية، ترتكب بشكل فج وبكل وقاحة أمام مرأى ومسمع العالم. هذه جريمة لم تحدث بهذا الشكل حتى في الحرب العالمية الثانية، يعني عندما نقارن معسكرات الإبادة في النظام النازي، لم تكن معسكرات الإبادة تفتقر للمياه كما يحدث في قطاع غزة، لم تكن تفتقر لمستوى الغذاء، كان هناك كمية غذاء كافية للاستمرار، يعني لم يمت هناك أناس من نقص الغذاء، رغم أن كميات الغذاء لم تكن كافية، ولكن كانت مقبولة مقارنة مع قطاع غزة. لم يكن هناك عصابات مسلحة مجرمة ترعاها قوات الاحتلال لقتل المدنيين وسرقة المساعدات. أيضا لم يكن هناك عمليات قصف بين الحين والآخر للسكان الموجودين داخل هذه المعسكرات، وأيضا لم يتم قتل الإنسان الغزاوي مرتين، مرة عندما يمنع دخول المساعدات الغذاء، ومرة عندما يتم قتل الأبرياء عندما يبحثون عن هذه المساعدات يتم قتلهم. هذا يعني بهذه الطريقة البشعة، لا أعتقد أن هناك نموذج في التاريخ يمكن مقارنته عما يفعله الاحتلال بسكان قطاع غزة.
نعم.
فهذه الروادع حتى الآن، يعني على عادة في النظام الدولي يوجد عدة مستويات في فرض العقوبات. المستوى الأول وهو العقوبات الدبلوماسية، قطع العلاقات. يعني حتى الآن منذ مرور 22 شهر لم يتم قطع العلاقات مع إسرائيل كما حدث مع دول أخرى. يعني الدول التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة. وأيضا على المستوى الاقتصادي لم تفرض عليه عقوبات اقتصادية كما حدث على سبيل المثال مع روسيا عندما انهالت العقوبات الاقتصادية. نتحدث تقريبا عن أكثر من 1700 عقوبة اقتصادية فرضت على روسيا، رغم أنها استطاعت الصمود أمام الدعم الغير محدود لأوكرانيا ولرئيس أوكرانيا. إسرائيل لم تتعرض لأي شكل، بالعكس أن كل الدول التي تصرح وتستنكر في على الواقع تستمر بالدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لدولة الاحتلال.
نعم دكتور أمجد الشاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.